بعد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. إن من فضل الله عز وجل على الناس أن نجعل فيهم من يدعون إلى السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في كتابه المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين على الأثر. قال أحمد: هم أهل الحديث، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين على الأثر. قال الإمام أحمد: هم أهل الحديث. أهل الحديث الذين يربطون أمورهم صغيرها وكبيرها بالسنة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه، ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وقول فقيه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون كل الحرص على الألفة والمحبة، وعلى أن يكونوا أمة واحدة. ودائما نذكر حديث الإمام البخاري الذي رواه في صحيحه رضوان الله عليه. فقد روى الإمام البخاري بما يتناسب مع موضوعنا، قال: أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار. الصحابة رضي الله عنهم قبل الإسلام كانوا بينهم العداوة، والله عز وجل يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فكان قبل الإسلام قبيلة الأوس والخزرج، وكانت تقوم بينهم الحروب كما قامت حرب داحس والغبراء، واستمرت 40 سنة. 40 سنة من أجل ناقة، من أجل ناقة. واحد اعتدى على ناقة الأخرى، على جمل، ناقة الأنثى، فقامت الحرب بينهم 40 سنة، وأريقت الدماء، وقتل من قتل من ألوف الناس. وتخيل لما تستمر حرب تستمر 40 عاما. فأحيانا في بدايات الإسلام كان يقوم شيء بين الصحابة رضي الله عنهم في بدايات إسلامهم، فيظهر شيء من نزعة. ومثال ذلك كالحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار. المهاجرين أهل مكة، والأنصار أهل الإيه؟ أهل المدينة. دب خلاف بين رجلين، فكسع رجل من أهل مكة من المهاجرين رجلا من الأنصار. قال أهل اللغة: كسعه، يعني إيه؟ يعني إذا ضربه برجله على دبره، يعني بلهجتنا العامية بأسلوب بسيط، يعني ضربه شلوت. هكذا نص أهل اللغة. فغضب الأنصاري: أنتوا جايين ضيوف على بلدنا، أهل المدينة دار الأنصار، وأنتم غرب جايين من مكة، هذه ليست بلدكم. فقال الأنصاري: يا للأنصار، بينادي مين؟ بينادي الأنصار يجتمع، تعالوا انصرونا. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. أصبح إيه؟ صاحبها المكي بيستغيث بمين؟ بالمهاجرين. وصاحبنا الأنصاري المدني يستغيث بمين؟ بالأنصار. فاجتمع الحيان، اجتمع جماعة من المهاجرين للمهاجر، واجتمع جماعة من الأنصار لمين؟ للأنصار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فخرج مغضبا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه وفقئ في وجهه حب الرمان، يعني تحول وجهه في احمراره إلى شدة احمرار حب الرمان. شوف الرمان، أنت لو جيت فتحتها كده، خصوصا لما تكون رمانة طيبة، فتجد إنها إيه؟ مزهرة بلون الحمرة. فخرج عليه الصلاة والسلام ليحل هذه القضية بين أصحابه رضوان الله عليه. فكان أول ما قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ما هي دعوى الجاهلية؟ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ذكروا لفظا ذكره القرآن، هذا ذكر لفظ المهاجرين، وذاك ذكر لفظ القرآن، والله عز وجل ذكر هذين الاسمين في القرآن. قال الله عز وجل: لقد رضي الله على النبي والمهاجرين والإيه؟ والأنصار. فهذا لفظ شرعي استعمله القرآن، لكن لماذا سماها دعوة جاهلية مع أن اللفظ موجود في القرآن؟ قال أهل السنة وحفاظ الحديث في شرح الحديث في صحيح البخاري أنهم استعملوا هذا اللفظ على معنى خاطئ، وجعلوه سببا للفرقة والتحزب، فأراد هذا أن يتعصب له المهاجرون، وأراد ذاك رضي الله عنه أن يتعصب له الأنصار، فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسن اللفظ، وإنما نظر إلى المعنى والتفرق، فسماها دعوى الجاهلية. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية إنما زاده الإسلام توثيقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يتحالفون، زي حلف الفضول مثلا وغيره من الأحلاف، فيتحزبون كقبائل ينصر بعضهم بعضا. فلما جاء الإسلام لم يبق في الإسلام إلا سنة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. فذلك الناس لما بتيجي الانتخابات، مع أنها من أمور الدنيا التافهة، تجد الناس صاروا أحزابا وفرقا، وبدأ يؤذي بعضهم بعضا. حتى في الصعيد في هذه الانتخابات يحصل فيها القتل، حتى في الكورة اللي هي مجرد ايه؟ لعبة، تجد احيانا يحصل فيها قتل وضرب وإيذاء الناس، وهذه سنة الله في الخلق. ولذلك قال الفضيل ابن عياض: الرجل الصالح العالم الرباني، قال الفضيل بن عياض: إن من نعمة الله على الحدث إذا نسك، إن من نعمة الله على الحدث إذا نسك، الحدث اللي هو من الشاب الصغير أول ما يبدأ إيه؟ يتعبد ويتمسك بالطاعة. إن من فضل الله على الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة، أن يوفق لصاحب سنة. والله عز وجل بين أنه لا سبيل لهذه الأمة إلا أن يكونوا أمة واحدة. وإذا تأملتم في القرآن ماذا يقول الله؟ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إيش معنى الآية؟ الآية تبين أن أعداء الله عندما يكيدون للإسلام لا يكيدونه بجهود متفرقة، بل يجتمعون على كيد الإسلام. وقاتلوا المشركين إيه؟ كافة، أي كونوا أمة واحدة لتقاتلوا المشركين، كما أن المشركين ماذا يفعلون؟ كما يقاتلونكم ها كافة. ولذلك هذه الأمة المباركة إنما تنصر إذا كانوا أمة واحدة. وواجهوا أعداء الله من الملحدين ومن اليهود وغيرهم من أعداء الدين، واجهوهم وهم على قلب رجل واحد. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله كما في صحيح البخاري: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال: أعوذ بوجهك، أستعيذ بك يا رب أن لا تنزل علينا عذابا من فوقنا. قال الله عز وجل: أو من تحت أرجلكم، يعني يخسف بكم الايه؟ يخسف بكم الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال الله عز وجل: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال النبي: هاتان أهون أو هاتان أيسر. وقال الإمام أبو داود في مسائل أبي داود، أبو داود هذا تلميذ الإمام أحمد، سألت أحمد بن حنبل، بيسأل الإمام أحمد: من أتبع، الأوزاعي أو مالك؟ مالك مفتي الإيه؟ المدينة، إمام السنة في المدينة، لا يفتى ومالك في المدينة. والأوزاعي كان إمام الشام، فلسطين وسوريا ولبنان والأردن، كان عالمهم في زمنهم من؟ الإمام الأوزاعي، وكان يسمى زهرة الشام. وكلاهما والإمام الأوزاعي كانا إمامي هدى. أبو داود محتار، يتبع الأوزاعي ولا يتبع مالك؟ قال: قلت لأبي عبد الله للإمام أحمد: من أتبع، مالك أم الأوزاعي؟ قال: فغضب أحمد بن حنبل، قال: ما لك ولهم، عليك بالأثر. انت مالك ومال مالك، ومالك ومال الأوزاعي، عليك بالإيه؟ بالحديث. وقال أحمد بن حنبل: لا يعجبني قول الشافعي ولا قول الأوزاعي ولا قول مالك، عليكم بالعهد القديم، عليكم بالحديث والأثر. ولما ظهر في العراق الإمام سفيان الثوري، وسفيان سئل عنه الإمام أحمد، قال: سفيان إمام، سفيان إمام. فبدأ أهل العراق يأخذون العلم على يد سفيان الثوري. فقال الإمام أحمد لما انتشر مذهب سفيان الثوري، وكان أحمد معظما جدا لسفيان الثوري، قال أحمد: عجبت لمن عرف الحديث والأثر يترك الحديث ويتبعون سفيان، ما لنا ولسفيان، مع أن سفيان كان عند الإمام أحمد من أئمة أهل السنة. فلما رأى أن أهل العراق قد بالغوا في اتباع سفيان استنكر عليهم وقال عجبت ممن عرف الحديث والأثر يدع الحديث والأثر ويتبع قول سفيان. ذكر هذا الإمام أبو داود في كتابه مسائل أبي داود، وهي المسائل التي سأل أبو داود فيها الإمام أحمد، وهو من أفضل الكتب المؤلفة عن الإمام أحمد في اتباع السنة. وكان الإمام أحمد رحمه الله في زمن الإمام الشافعي، وكان كلما سجد الإمام أحمد في صلاته دعا للشافعي، فقال له عبد الله ولده ابن الإمام أحمد، قال يا أبتي أراك معظما الشافعي، أنت بتعظم الشافعي أوي، فبما بلغ الرجل عندك ذلك؟ يعني إيه اللي خلى الشافعي في قلبك بلغ لهذه المرتبة العالية؟ فقال يا ولدي أحسن أمر الشافعي، أفضل حاجة اللي بلغت الشافعي في قلبي المنزلة العالية دي، أنه كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى ما سواه، يعني كان إذا جاءه الحديث يعمل إيه؟ لا يتبع إلا الحديث. وكان الشافعي صديقا للإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يتواضع للشافعي، حتى كان الإمام أحمد يقود حمار الشافعي في طرق بغداد. من الطبيعي من اللي بيجر حمار الإنسان اللي راكب؟ خادم، لازم يكون خادم أو إنسان يعني فقير يقوم يقود الحمار دي كنت ماشي. فكان الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة يقود حمار الشافعي في طرق بغداد، فرآه ذات يوم أحد أئمة الحديث وكان يدعى الإمام يحيى بن معين، والإمام يحيى بن معين لا يقل في علمه ولا في إمامته عن أحمد والشافعي، كلهم أئمة صالحون. فغضب الإمام يحيى لما رأى الإمام أحمد يقود حمار الشافعي، فأرسل له يعاتبه. فلما جاءه الإمام أحمد قال له يحيى بن معين: يا أبا عبد الله، أما كفاك صحبة الشافعي حتى تقود له حماره؟ يعني أنت تماشي الشافعي ما قلناش حاجة، اتخذت الشافعي صاحب ليك ما قلناش حاجة، يصل بك الأمر إنك تصبح قائد لإيه؟ لحماره؟ فقال أحمد: يا يحيى، كنت أنا عن يمين الحمار، فلو قدت أنت عن يسار الحمار لكان خيرا لك. أنا قدت الحمار من جهة الإيه؟ اليمين. أنت بقى لو جيت عند الحمار بتاع الشافعي ومسكته من جهة الشمال يبقى أنا وأنت نمشي بغداد. الشافعي سبحان الله إنسان عجيب، كان رجل فقير وكان هينا لينا، وكان يتجرأ عليه أهل البدع ويخافون من أحمد، يتجرأوا على الشافعي ويخافوا من أحمد، لأنه كان شديدا على أهل البدع. فقال له يحيى: أما كفاك إذ صاحبت الشافعي أن تقود له حماره؟ فقال أحمد: يا يحيى، قمت أنا عن يمين حمار الشافعي، ولو قمت أنت على يسار حمار الشافعي لكان خيرا لك. يا يحيى، وهل تكلم في العلم مثل الشافعي؟ رجل نقول له قال رسول الله فيدع قوله، ماذا نفعل به؟ رجل بيفتي بنقول له غلط، ده النبي قال كده كده، يقوم يعمل ايه؟ يترك قوله ويأخذ بالسنة. وإن من فضل الله عز وجل على هذه البلدة أن نجد فيها طالب علم، ما عندنا في البلد عالم، وإن من فضل الله على هذه البلدة أن نجد فيها طالب علم ليس إلا مثل أخونا أبو أنس، أسأل الله أن يحفظنا وإياه. فإن من فضل الله عز وجل أن يجعل فيها من يدعو إلى السنة وأن يحرص عليها، ولذا فإن الله عز وجل إذا أراد ببلد خيرا هيأ الله لهم من يأخذ بأيديهم إلى سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وعلامة أهل الحق أن يدندن ويشنشن. روى البخاري، روى مسلم، قال أحمد، قال الشافعي، قال الأئمة. وإذا فعلت الأمة ذلك من اتباع السنة الصحيحة كما قال الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قيل للإمام أحمد من هم؟ قال هم أهل الحديث، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فأيها الإخوة، إنما هو صراط واحد، لا طرق، جماعة واحدة لا جماعات، وفهم واحد لا عشرات. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها وأن يجعلنا دعاة إليها ولا يجعل الحق ملتبسا علينا. أقول قول هذا، وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لأخينا أبو أنس وحفظه الله ونفع الله بنا وبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. إن من فضل الله عز وجل على الناس أن نجعل فيهم من يدعون إلى السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في كتابه المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين على الأثر. قال أحمد: هم أهل الحديث، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين على الأثر. قال الإمام أحمد: هم أهل الحديث. أهل الحديث الذين يربطون أمورهم صغيرها وكبيرها بالسنة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وقول فقيه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون كل الحرص على الألفة والمحبة وعلى أن يكونوا أمة واحدة. ودائما نذكر حديث الإمام البخاري الذي رواه في صحيحه رضوان الله عليه، فقد روى الإمام البخاري بما يتناسب مع موضوعنا. قال أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار. الصحابة رضي الله عنهم قبل الإسلام كانوا بينهم العداوة، والله عز وجل يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فكان قبل الإسلام قبيلة الأوس والخزرج، وكانت تقوم بينهم الحروب كما قامت حرب داحس والغبراء، واستمرت 40 سنة من أجل ناقة، من أجل ناقة، واحد اعتدى على ناقة الأخرى، على جمل ناقة الأنثى، فقامت الحرب بينهم 40 سنة وأريقت الدماء، وقتل من قتل من ألوف الناس. وتخيل لما تستمر حرب تستمر 40 عاما. فأحيانا في بدايات الإسلام كان يقوم شيء بين الصحابة رضي الله عنهم في بدايات إسلامهم، فيظهر شيء من نزعة. ومثال ذلك كالحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، المهاجرين أهل مكة والأنصار أهل الإيه؟ أهل المدينة. دب خلاف بين رجلين، فكسع رجل من أهل مكة من المهاجرين رجلا من الأنصار. قال أهل اللغة كسعه يعني إيه؟ يعني إذا ضربه برجله على دبره، يعني بلهجتنا العامية بأسلوب بسيط يعني ضربه شلوت، هكذا نص أهل اللغة. فغضب الأنصاري، انتوا جايين ضيوف على بلدنا، أهل المدينة دار الأنصار، وانتم غرب جايين من مكة، هذه ليست بلدكم. فقال الأنصاري يا للأنصار، بينادي مين؟ بينادي الأنصار يجتمعوا تعالوا انصرونا. وقال المهاجري يا للمهاجرين، أصبح إيه؟ صاحبنا المكي بيستغيث بمين؟ بالمهاجرين. وصاحبنا الأنصار المدني يستغيث بمين؟ بالأنصار. فاجتمع الحيان، اجتمع جماعة من المهاجرين للمهاجري، واجتمع جماعة من الأنصار لمين؟ للأنصار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فخرج مغضبا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه وفقئ في وجهه حب الرمان، يعني تحول وجهه في احمراره إلى شلبة احمرار حب الرمان. شوف الرمانة انت لو جيت فتحتها كده، خصوصا لما تكون رمانة طيبة، فتجد انها ايه؟ مزهرة بلون الحمرة. فخرج عليه الصلاة والسلام ليحل هذه القضية بين اصحابه رضوان الله عليه. فكان اول ما قال ابي دعوى الجاهلية وانا بين اظهركم، دعوها فانها منتنة. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ما هي دعوى الجاهلية؟ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ذكروا لفظا ذكره القرآن، هذا ذكر لفظ المهاجرين وذاك ذكر لفظ القرآن، والله عز وجل ذكر هذين الاسمين في القرآن. قال الله عز وجل لقد رضي الله على النبي والمهاجرين والإيه؟ والأنصار. فهذا لفظ شرعي استعمله القرآن، لكن لماذا سماها دعوة جاهلية مع أن اللفظ موجود في القرآن؟ قال أهل السنة وحفاظ الحديث في شرح الحديث في صحيح البخاري أنهم استعملوا هذا اللفظ على معنى خاطئ، وجعلوه سببا للفرقة والتحزب، فأراد هذا أن يتعصب له المهاجرون، وأراد ذاك رضي الله عنه أن يتعصب له الأنصار، فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسن اللفظ، وإنما نظر إلى المعنى والتفرق، فسماها دعوى الجاهلية. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية إنما زاده الإسلام توثيقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يتحالفون زي حلف الفضول مثلا وغيره من الأحلاف، فيتحزبون كقبائل ينصر بعضهم بعضا. فلما جاء الإسلام لم يبق في الإسلام إلا سنة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. فذلك الناس لما بتيجي الانتخابات مع أنها من أمور الدنيا التافهة، تجد الناس صاروا أحزابا وفرقا وبدأ يؤذي بعضهم بعضا. حتى في الصعيد في هذه الانتخابات يحصل فيها القتل، حتى في الكورة، الكورة اللي هي مجرد ايه لعبة، تجد احيانا يحصل فيها قتل وضرب وإيذاء الناس، وهذه سنة الله في الخلق. ولذلك قال الفضيل ابن عياض: الرجل الصالح العالم الرباني، قال الفضيل ابن عياض: إن من نعمة الله على الحدث إذا نسك، إن من نعمة الله على الحدث إذا نسك، الحدث اللي هو من الشاب الصغير أول ما يبدأ إيه يتعبد ويتمسك بالطاعة، إن من فضل الله على الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة، أن يوفق لصاحب سنة. والله عز وجل بين أنه لا سبيل لهذه الأمة إلا أن يكون أمة واحدة. وإذا تأملتم في القرآن ماذا يقول الله؟ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إيش معنى الآية؟ الآية تبين أن أعداء الله عندما يكيدون للإسلام لا يكيدونه بجهود متفرقة، بل يجتمعون على كيد الإسلام. وقاتلوا المشركين إيه؟ كافة، أي كونوا أمة واحدة لتقاتلوا المشركين، كما أن المشركين ماذا يفعلون؟ كما يقاتلونكم كافة. ولذلك هذه الأمة المباركة إنما تنصر إذا كانوا أمة واحدة. وواجهوا أعداء الله من الملحدين ومن اليهود وغيرهم من أعداء الدين، واجهوهم وهم على قلب رجل واحد. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله كما في صحيح البخاري: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال: أعوذ بوجهك، أستعيذ بك يا رب أن لا تنزل علينا عذابا من فوقنا. قال الله عز وجل: أو من تحت أرجلكم، يعني يخسف بكم الإيه؟ يخسف بكم الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال الله عز وجل: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال النبي: هاتان أهون أو هاتان أيسر. وقال الإمام أبو داود في مسائل أبي داود، أبو داود هذا تلميذ الإمام أحمد، سألت أحمد بن حنبل، بيسأل الإمام أحمد: من أتبع، الأوزاعي أو مالك؟ مالك مفتي المدينة، إمام السنة في المدينة، لا يفتى ومالك في المدينة، والأوزاعي كان إمام الشام، فلسطين وسوريا ولبنان والأردن، كان عالمهم في زمنهم من؟ الإمام الأوزاعي، وكان يسمى زهرة الشام. وكلاهما والإمام الأوزاعي كانا إمامي هدى، أبو داود محتار يتبع الأوزاعي ولا يتبع مالك. قال قلت لأبي عبد الله للإمام أحمد من أتبع، مالك أم الأوزاعي؟ قال فغضب أحمد بن حنبل قال ما لك ولهم عليك بالأثر، انت مالك ومال مالك ومالك ومال الأوزاعي عليك بالإيه بالحديث. وقال أحمد بن حنبل لا يعجبني قول الشافعي ولا قول الأوزاعي ولا قول مالك، عليكم بالعهد القديم عليكم بالحديث والأثر. ولما ظهر في العراق الإمام سفيان الثوري، وسفيان سئل عنه الإمام أحمد قال سفيان إمام، سفيان إمام، فبدأ أهل العراق يأخذون العلم على يد سفيان الثوري. فقال الإمام أحمد لما انتشر مذهب سفيان الثوري، وكان أحمد معظما جدا لسفيان الثوري، قال أحمد عجبت لمن عرف الحديث والأثر يترك الحديث ويتبعون سفيان، ما لنا ولسفيان، مع أن سفيان كان عند الإمام أحمد من أئمة أهل السنة. فلما رأى أن أهل العراق قد بالغوا في اتباع سفيان استنكر عليهم وقال عجبت ممن عرف الحديث والأثر يدع الحديث والأثر ويتبع قول سفيان. ذكر هذا الإمام أبو داود في كتابه مسائل أبي داود، وهي المسائل التي سأل أبو داود فيها الإمام أحمد، وهو من أفضل الكتب المؤلفة عن الإمام أحمد في اتباع السنة. وكان الإمام أحمد رحمه الله في زمن الإمام الشافعي، وكان كلما سجد الإمام أحمد في صلاته دعا للشافعي، فقال له عبد الله ولده ابن الإمام أحمد قال يا أبتي أراك معظما الشافعي، أنت بتعظم الشافعي أوي، فبما بلغ الرجل عندك ذلك؟ يعني إيه اللي خلى الشافعي في قلبك بلغ لهذه المرتبة العالية؟ فقال يا ولدي أحسن أمر الشافعي، أفضل حاجة اللي بلغت الشافعي في قلبي المنزلة العالية دي، أنه كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى ما سواه، يعني كان إذا جاءه الحديث يعمل إيه؟ لا يتبع إلا الحديث. وكان الشافعي صديقا للإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يتواضع للشافعي، حتى كان الإمام أحمد يقود حمار الشافعي في طرق بغداد. من الطبيعي مين اللي بيجر حمار الإنسان اللي راكب؟ خادم، لازم يكون خادم أو إنسان يعني فقير يقوم يقود الحمار بيك وانت ماشي. فكان الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة يقود حمار الشافعي في طرق بغداد، فرآه ذات يوم أحد أئمة الحديث وكان يدعى الإمام يحيى بن معين. والإمام يحيى بن معين لا يقل في علمه ولا في إمامته عن أحمد والشافعي، كلهم أئمة صالحون. فغضب الإمام يحيى لما رأى الإمام أحمد يقود حمار الشافعي، فأرسل له يعاتبه. فلما جاءه الإمام أحمد قال له يحيى بن معين يا أبا عبد الله أما كفاك صحبة الشافعي حتى تقود له حماره؟ يعني أنت تماشي الشافعي ما قلناش حاجة، اتخذت الشافعي صاحب ليك ما قلناش حاجة، يصل بك الأمر إنك تصبح قائد لإيه؟ لحماره؟ فقال أحمد: يا يحيى، كنت أنا عن يمين الحمار، فلو كنت أنت عن يسار الحمار لكان خيرا لك. أنا كنت الحمار من جهة الإيه؟ اليمين. أنت بقى لو جيت عند الحمار بتاع الشافعي ومسكته من جهة الشمال، يبقى أنا وأنت نمشي ببغداد. الشافعي، الشافعي سبحان الله إنسان عجيب، كان رجل فقير وكان هينا لينا، وكان يتجرأ عليه أهل البدع ويخافون من أحمد. يتجرأوا على الشافعي ويخافوا منين؟ من أحمد، لأنه كان شديدا على أهل البدع. قال: فقال له يحيى: أما كفاك إذ صاحبت الشافعي أن تقود له حماره؟ فقال أحمد: يا يحيى، كنت أنا عن يمين حمار الشافعي، ولو قمت أنت على يسار حمار الشافعي لكان خيرا لك. يا يحيى، وهل تكلم في العلم مثل الشافعي؟ رجل نقول له قال رسول الله فيدع قوله، ماذا نفعل به؟ رجل بيفتي بنقول له غلط، ده النبي قال كده كده، يقوم يعمل ايه؟ يترك قوله ويأخذ بالسنة. وإن من فضل الله عز وجل على هذه البلدة أن نجد فيها طالب علم، ما عندنا في البلد عالم، وإن من فضل الله على هذه البلدة أن نجد فيها طالب علم ليس إلا مثل أخونا أبو أنس، أسأل الله أن يحفظنا وإياه. فإن من فضل الله عز وجل أن يجعل فيها من يدعو إلى السنة وأن يحرص عليها، ولذا فإن الله عز وجل إذا أراد ببلد خيرا هيأ الله لهم من يأخذ بأيديهم إلى سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وعلامة أهل الحق أن يدندن ويشنشن. روى البخاري، روى مسلم، قال أحمد، قال الشافعي، قال الأئمة. وإذا فعلت الأمة ذلك من اتباع السنة الصحيحة كما قال الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قيل للإمام أحمد: من هم؟ قال: هم أهل الحديث، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فأيها الإخوة، إنما هو صراط واحد، لا طرق، جماعة واحدة لا جماعات، وفهم واحد لا عشرات. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها وأن يجعلنا دعاة إليها، ولا يجعل الحق ملتبسا علينا. أقول قول هذا، وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لأخينا أبو أنس وحفظه الله ونفع الله بنا وبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.